أنزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، مرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب، وموعدنا اليوم مع الجزء 13 من كتاب الله الذي يحوي سورة يوسف تقريبا وسورة الرعد وسورة إبراهيم عليه السلام. في الحلقة الماضية بالمناسبة تحدثنا عن قصة هود وذكر أنبياء الله الذين ذكروا في هذه السورة العظيمة، وذكرت أن سورة هود جاء فيها ذكر الأنبياء والنص على أنهم بعثوا من أقوامهم، فبعثوا من أقوامهم إلى أقوامهم. أما نبي الله لوط عليه السلام فاختار بعض أهل العلم من المفسرين أنه لم يبعث من قومه، إنما بعث إليهم. فالأنبياء بهذه الصورة يبعثون من أقوامهم إلى أقوامهم، أما لوط عليه السلام فبعث إلى قوم إلى قرية سدوم ثم نسب إليهم، فقال الله عز وجل إلى قال يا قوم، لما كان يحدثهم يا قومي، يعني كان يعني قصدي يخاطبهم يعني صيغة أنهم من قومه الذي بعث إليهم. أما أنبياء الله فكانوا من أقوامهم، يعني بعثوا من أقوامهم إلى أقوامهم. دليل ذلك أن الله عز وجل قال وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، شعيب يعني أخاهم شعيب أيضا. أما لوط عليه السلام فلم يذكر الله عز وجل لفظة الأخوة لهم، وهذا أيضا كان ظاهرا في سورة هود عليه السلام. أيضا يعني ربما نستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث، يعني بعث إلى عموم الناس، لكنه بعث أيضا من قومه وهم قريش، لكنه بعد ذلك يعني كان دعوته عامة، يعني سرت في مدينة، سرت إلى يعني شمال الدنيا وجنوبها ويعني غربها وشرقها، وكما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، اليوم السورة الأولى التي معنا هي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. هذه السورة التي سماها باسم نبي من أنبيائه، كان يوسف عليه السلام شابا صغيرا قد أوتي شطر الحسن، يعني نصف الجمال. افتتحها الله عز وجل بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، إن تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. من مطلع هذه السورة تعطيك إشارة لما تحدثنا عنه كثيرا، التأكيد على عظم أو عظم شأن هذا القرآن، التأكيد على أنه المعجزة الخالدة من عند الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا يشوقك لمعرفة أو للتأكيد على أهميته وصدق ما جاء به هذا القرآن، فهو يشوقك أيضا لمعرفة تفاصيله وما جاء فيه. يقول الله نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نقص عليك يا محمد أحسن القصص، لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص عليهم، فأنزل الله عليه: نحن نقص عليك أحسن القصص. فالقصص الرائعة الجميلة هي القصص المثبتة التي جاءت من عند الله، التي فيها العظة والعبرة والدروس العظيمة، وهذا لا تجده إلا في كتاب الله أو في قصص القرآن التي في كتاب الله، ثم في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعده من السلف الصالح. يقول ربنا جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بماذا افتتح الله هذه القصة؟ طيب، الآن شوقك إلى معرفة القصة أحسن القصص، ومنها قصة يوسف. قال الله: إذ قال يوسف، حينها في يوم من الأيام قال يوسف عليه السلام بعد أن استيقظ من نومه لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا لنا وقفة في قول الله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه. هذا يدلك على أهمية ارتباط الابن بوالده، خصوصا في سن يعني بلوغ ما بعد بلوغ الإنسان، ويعني في حال مراهقته، فإنه أحوج ما يكون أن يتصاحب الأب مع ابنه، فإن في هذه المرحلة العمرية كثيرا من يعني الإشكالات التي قد تمر بالشاب أو خصوصا بالبالغ. هذه الأمور يعني أو هذا السن يحتاج فيه الشاب الصغير إلى التطلع يعني لما لا يعرفه، أو للتطلع أيضا إلى ما خفي عنه، تجده يود التعرف على كل ممنوع، وكما يقولون كل ممنوع مرغوب، خصوصا عند الصغار. أيضا قد يواجه في هذه المرحلة يعني في مرحلة النمو والنضج ويعني البلوغ بعض العوارض النفسية يعني التربوية، تعتريه كثير من المشاكل ربما حتى الأخلاقية. معرفته للحياة، هو الآن يريد أن يفتح معاني الحياة أو أن تتفتح لديه معاني الحياة، فيعرف أسرارها ويعرف أمورها، يحب أن يجرب كل شيء. فالحقيقة أن هذا أيضا من الرسائل التربوية، أن هذه المرحلة العمرية هي أحوج ما يكون الابن أن يصاحب فيها ابنه. ولذا كثير من الشباب والصغار لا يعني ربما يعني يسر بأسراره إلى أصدقائه أو أحيانا أمه، ولكنه لا يفشيها إلى أبيه أو والده، وربما تتفاقم كثير من المشكلات. ربما أحيانا يقع الابن في يعني مشاكل لا حصر لها، مخدرات، ربما يعني أخلاقيات، ربما أحيانا يعني سرقة، ربما أحيانا أشياء صحية، ومع ذلك لا يواجه فيها والده. ولذا فعلى الوالد أن يبادر هو أيضا يعني الاستفادة وأخذ يعني الدرس قبل أن يعني يقع الفأس في الرأس. فعلى الوالد أن يبادر، والوالدة أن تبادر بطرح مثلا مشاكل على الابن: ما رأيك في كذا، ما رأيك في كذا، حتى أيضا يفتح المجال له. ولذا كان يوسف عليه السلام مبادرا، أول ما صحى من النوم ذهب لوالده: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقص عليه رؤيا. طيب، ماذا قال والده يعقوب عليه السلام؟ قال: يا بني. شوف طبعا هو يقوله يا أبتي، وهذا يقوله يا بني، وهنا أيضا لفتة، منادات الابن بأحب الأسماء إليها أو بألطف العبارات، منادات الأب لابنه كذلك يعني يورث أيضا جسورا من المحبة والمودة واللطافة في زمن للأسف اليوم أصبحت فيه يعني في كثير من البيوتات يعني العلاقات جافة ويعني جامدة، ونحن نحتاج إلى مثل هذه العبارات اللطيفة، عبارات الحب والمودة بين الأبي وأبنائه والوالدة وبناتها والعكس، لإذابة هذا الجليد الوهمي بين العلاقات الاجتماعية. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. طيب هم أخواني، إيش المشكلة؟ قال: فيكيدوا لك كيدا. وكان يوسف أخا لهم من أبيهم، وهذا أيضا تجده أحيانا للأسف بين الإخوة سواء كانوا أشقاء أو من أم وأم، فإن الشيطان له يعني عداوة بين بني آدم وعداوة خاصة في التفرقة بين الإخوة، فعلى الأب والأم أن يكونا حكيمين في مثل هذه الأمور. لا تقصص رؤياك على إخوتك. ليش؟ لماذا؟ فيكيدوا لك كيدا، لأن ذلك من دافع الحسد أو ربما الغيرة التي أحيانا لا تضبط بميزان وضابط الشرع. طيب هم صغار ربما لا يعرفون هذه غيرة ولا حسد ولا هذا صح ولا غلط، فعلى الوالد أن يكون قريبا يعني فتح المواضيع مع الوالدين أو مع الأبناء أقصد، يعني يكشف شيئا من هذه الإشكاليات أو السلبيات التي ربما تكون في أنفس أولئك الصغار، الحديث المتواصل مع الوالدين، إبداء الرغبات في مثلا مشكلة معينة، في حل مشكلة معينة أو يعني أمر معين، جلوس الوالد والوالدة دائما مع الأبناء قدر الإمكان وقدر المستطاع، المتابعة، لا أقول المراقبة لكن يعني أو التفتيش أو يعني المتابعة المنضبطة والمراقبة المتوازنة لأصحابهم، لذهابهم وإيابهم، لدراستهم، لعلاقاتهم الاجتماعية، لنومهم، لطعامهم، لشرابهم، يحل كثير من الإشكاليات التي قد ترد في موضوع مثلا الغيرة، الحسد، العداوة بين الأشقاء أو العداوة بين الإخوة الذين لا يكونوا يعني أشقاء من أم وأب. منها أيضا أن في هذه الآية بيان لعداوة الشيطان، فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ماذا فعل الشيطان بعد ذلك؟ تابعوا بعد الفاصل.
بغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان عدو متربص، لو قيل لك لا تفتح الباب فإن عدوا بالخارج يريد قتلك أو ذبحك أو سرقة مالك أو ضربك أو حتى اختطافك، فإنك يعني تحذر منه أشد الحذر، ربما تبحث عن أي وسيلة للهروب منه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير. ماذا فعل بعد ذلك الشيطان؟ لما يعني زادت الغيرة بين الإخوة، تعرفون ماذا حل بيوسف عليه السلام، أغراهم يعني بالكذب والخيانة ويعني تضييع الأمانة، أخذوا يوسف عليه السلام رغبة يعني أو إظهارا لرغبتهم في يعني التنزه به. يا أبتي إذ قالوا نحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين، يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أرسله معنا يلعب ويذهب إلى المتنزهات أو إلى البرية يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، لا تخاف سنحفظه ونحافظ عليه. وكان يعني يعقوب عليه السلام لا تغيب عليه مثل هذه الأمور، ولذا قال لهم إني أخاف أن تذهبوا أو إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ثم ذكروا له الأعذار الوهمية إلى أن اتهموا بعد ذلك الذئب بأكله وهم قد ألقوه في غيابة الجوب، في قصة معروفة للجميع. جاء بعد ذلك قصته أو موقفه مع امرأة العزيز التي راودته عن نفسه، قال الله عز وجل حاكيا عنها وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، أي أحكمت إغلاق الأبواب، وهي صيغة مبالغة، لم تغلق الباب بل غلقت الأبواب، يعني واحد اثنين ثلاث قفلات، وهي صيغة مبالغة، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. يلا الآن هو الآن صغير وشاب وغريب وهو خادم في هذا المنزل وفي هذا القصر، هو أيضا يعني شاب ولديه شهوة، هو محتاج وهي صاحبة مال وعز، هي صاحبة سلطان وسلطة عليه، كل هذه الأمور، ورجل يعني أوتي شطر الحسن في الجمال عليه الصلاة والسلام، ماذا يفعل؟ قال معاذ الله. شوفوا يا إخوان موضوع الوقاية، شوف موضوع يعني التطعيمات ضد الذنوب وضد يعني الجنوح للمعاصي وللسيئات، شوف أيضا الوقاية التي كان يعني أو التربية الحسنة والبذرة الطيبة التي كانت تبذر في بيت يعقوب عليه السلام. إذا رب الأب أبناءه وبناته على العمل الصالح، على التربية الطيبة، إذا كان الأب نفسه صالحا والأم صالحة قدر الإمكان، فإن الله يحفظ يعني يحفظهما ويحفظ أبناءهما ويحفظ أبناءهم جميعا وأموالهم، ويعني يعصم تلك الأسرة من الجنوح إلى يعني أبواب الفساد والمعاصي. كل من تجده وللأسف يعني أو غالب من تجده في السجون أو في حال المخدرات أو حال الأمور الأخلاقية، تجد أن يعني ذلك المنبع لم يكن منبعا سليما وصالحا، كان في مشكلة في البيت، في مشكلة في الأب أو الأم، مشكلة طلاق، مشكلة ذنوب، مشكلة يعني أفلام سيئة، مشكلة التساهل في المعاصي والمنكرات. ولذا التربية الحسنة يظهر أثرها وقت المحن. قال معاذ الله، إنه ربي، أي إنه الله عز وجل أحسن مثواي. وقيل إنه ربي، أي ربي، أي سيدي الذي هو زوجك، أحسن مثواي، أي أفادني في هذا البيت وجعلني مستأمنا عليكم. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا الموقف وهذه القصة الحقيقة التي تعطيك درسا في العفة يا شباب يا بنات، هي لكم ولنا جميعا وللكبار والصغار. ما عند يوسف ليس عند يعني 1% مما عندنا، أو ما عندنا ليس يعني 1% مما عند يوسف عليه السلام أقصد، وما عند تلك المرأة وما الموقف كله ربما لا يتأتى ولا يحصل لبعض يعني بعضنا. اليوم بعض الناس لا يدعى ولا يلزم بالمنكر ولا يعني يخوف بالمنكر، إنما هو الذي يذهب بنفسه لأداء لفعل ذلك المنكر، فهذا الحقيقة من الخطر العظيم. سجن يوسف عليه السلام بعد أن اتهمته تلك النسوة، جاءه أولئك الأقوام الذين كانوا معه في السجن، فرأى أحدهم رؤيا وقصها على يوسف. ماذا قال له بعد ذلك؟ قال أفتوني في رؤياي، كما قال الملك للقوم الذين أرسلوا يعني أرسل معهم الملك رؤياه إلى نبي الله عيسى عليه نبي الله يوسف عليه السلام يوم أن كان في السجن، وهم لا يعلمون أنه نبي، لكن رأوا فيه الصلاح، فقال أفتوني في رؤياي. وهذا فيه إشارة إلى أن تأويل الرؤى يعد نوعا من الفتية ومن القول على الله، فعلى الإنسان ألا يتساهل فيه وألا يأخذ إلا يعني هذا العلم إلا من مظانه. يوسف عليه السلام كان في ذلك السجن محبوسا في ظلام دامس في مكان موحش، ماذا كان يفعل؟ قلت لكم البيت الابن الذي تربى على الخير والطاعة وإحسان النية يعني يحاول أن ينتهز الفرص لإكمال المسيرة التي تربى عليها. يأتون إليه ويقصون عليه رؤياهم، فماذا يقول لهم؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يدعوهم في وسط السجن إلى توحيد الله عز وجل، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة في كل مكان، الدعوة بأعظم شيء وهو توحيد الواحد جل وعلا. بعد ذلك من رحم ظلام السجن إلى كرسي الملك، بعد أن وفق الله عز وجل يوسف عليه السلام وعلم صدقه وأنه بهذا الابتلاء ليس لذنب أو يعني معصية فعلها، لأن الابتلاء قد يحصل للعاصي ليعاقبه الله عز وجل على ما فعل، أو يحصل للمؤمن لرفعة درجاته في الدنيا والآخرة. من ظلام السجن إلى كرسي الملك، بعدها أذعن له قومه أو أهله أو إخوانه ووالده، يعني قد فرح بذلك المنصب العظيم بعد أن يعني كان يود فقط مجرد أن يعود له يوسف عليه السلام ابنه يعني الذي ألقي في اليم أو ألقي في البئر في الجب صغيرا. ماذا قال بعد ذلك بعد أن أعاده الله عزيزا كريما إلى والده وإخوته؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه معادلة صعبة لا يمكن أن يعني تهدى لأي أحد، معادلة صعبة في العفو عن الخطأ ويعني عن الزلل والحلم على الظالم والمخطئ والمقصر، فكيف وهم إخوانه؟ فيعني هذا أيضا يدلك على شيمة أولئك الأنبياء الكرام الذين رباهم الله جل وعلا. يوسف عليه السلام لما أراد أن يبين سبب ما حصل وأن يعتذر لإخوته لم يقل يعني أنتم كنتم سبب، بل حاول أن يتناسى وأن ينسيهم ذلك. ولذا لما أراد أن يثني على الواحد الأحد بعد أن جمعه بأبيه ماذا قال؟ قال الله عز وجل على لسانه: وقال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا، لما أعاده الله ورأى 11 كوكبا يعني وهم إخوته يسجدون له، والشمس والقمر رأى والديه يسجدان له، وهذا كان جائزا في شريعتهم. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني. شوف نسبة الفضل إلى الله: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. طيب لما يصير ملك، ولا لما يصير وزير، ولا لما يصير مسؤول ورئيس دولة، ما يبغى يذكر أحد، يقول امسحوا كل الأخبار السابقة والماضية والتاريخ، لا، أنا من رحمي ذلك السجن إلى كرسي الملك، هذا كله من فضل الله. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. شوف يعني هذا من تمام العدل والفضل لله، نسبة الفضل إلى الله عز وجل. فإذا أيقن العبد بذلك ونطق به واستشعره في قلبه، جازاه الله أضعاف أضعاف ما حل به. فكلما كان العبد مع الله كان الله معه. إذ أخرجني من السجن قال: وجاء بكم من البدو من بعد أن رميتموني في الجب، من بعد أن تخليتم عني، من بعد أن خنتم أمانة الله في، لا، قال: بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني من المخطئ الآن الشيطان وليس الإخوة، يعني وهذا تحليله عليه السلام الذي فيه من التأدب والتكريم ويعني حفظ ماء الوجه وحسن العهد مع إخوته، لأن حسن العهد من الإيمان، وحتى لا يكسر خاطرهم وخواطر والديه أو خاطر والديه. هذا لا شك أنه أمر عظيم ومدرسة في التربية وفي الأدب والكرم والحلم، حري بنا أن نقتدي بها. فيها الحقيقة سورة يوسف العديد من الفوائد التي لا يسع المقام لذكرها ولو لحلقات. يلي سورة يوسف سورة الرعد التي سميت بالمعجزة الخالدة، أو معجزة التي يعني هي من معجزات الله عز وجل، أو بل هي من آيات الله. دعونا نقول الرعد آية من آيات الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرعد فقولوا سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لأن ما يحصل من ذلك الصوت العظيم هو تسبيح لله. هي سورة مكية جاءت فيها دلائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض آيات الله عز وجل، التأكيد على مخلوقاته وعظيم يعني حكمته في خلقها. ثم تليها سورة إبراهيم عليه السلام التي سميت باسم ذلك النبي الكريم، وهي أيضا تؤكد أو تأتي على مقاصد يعني جاءت أيضا في سورة الرعد. كنت أود أيضا الإكمال يعني في حديثنا عن سورة الرعد وإبراهيم، إلا أن الوقت لم يسعفنا، لعلنا إن شاء الله نكمل ما تبقى في الحلقة القادمة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا، فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلاً.